بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله من أجل أن يكون العبد منتفعا بهذه الكلمة الانقياد المنافي للامتناع والتمرد، فإن هذه الكلمة لا بد لها من انقياد، أن ينقاد لما تدل عليه من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، أن ينقاد لما تدل عليه من تفرد الله سبحانه وتعالى بأنه يعبد، الانقياد بما تدل عليه من بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا الانقياد لشرع الله وأمره ونهيه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ما أحد سيدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف يدخل الجنة؟ قال: بلى من أسلم وجهه، أي انقاد، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال بلى من أسلم، لا بد من إسلام الدين لله سبحانه وتعالى. أما الانقياد لشرع الله، الانقياد لما تدل عليه هذه الكلمة، الانقياد لإخلاص الدين لله، لا انقياد في البعد عن عبادة غير الله، فهذا كله لا يجد قائل هذه الكلمة الانتفاع بها. فإذا أراد أن يكون منتفعا فلا بد أن يسلم دينه لله وأن ينقاد لله سبحانه وتعالى. ونظير هذه الآية قوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الذي استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهي وإن كانت تدل على معنى الإخلاص فهي أيضا من جهة أخرى تدل على معنى الانقياد، الانقياد لهذه الكلمة والانقياد لما تدل عليه. فإن كثيرا من الناس يقول هذه الكلمة ولا ينقاد لما تدل عليه. إن المشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان ويسجدون للأصنام لما دعوا إلى كلمة التوحيد أبوا أن يقولوها. لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها وما تدل عليه. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، معنى أننا نترك آلهتنا ونترك أصنامنا ونترك معبوداتنا ونترك ما له نسجد وله نخضع وله نركع وله ندعو. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكل اتخذ له آلهة، اللات العزى مناء هبل إلى غير ذلك. كل جعل له آلهة يعني يعكف عندها ويدعوها ويطلب منها ويسألها من دون الله عز وجل، يطلبون منهم الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأنت إذا نظرت إلى كثير ممن يقول هذه الكلمة تراه ينخر فيها بقوله وعمله، فتراه يطوف حول القبور وربما يطلب المدد من أهل القبور ويسألهم الولد ويستغيث بهم عند الشدائد ونزول الكرب، وهذا شركهم أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين كانوا في حال الرخاء والسراء يشركون، وفي حال الشدة والضراء يخلصون، كما قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، لم يدعوا اللات ولا العزة ولا مناة ولا غبل ولا غيره من الآلهة التي كانوا يعبدونها ويعظمونها ويجلونها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، رجعوا إلى شركهم. في حال الرخاء شرك، وفي حال الشدة والضراء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويخلصون له الدعاء. وهكذا قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. انظر إلى هذا التعبير، ضل يعني ضاع من ذهنكم كل شيء إلا الله عز وجل. أين الآلهة التي كنتم تذبحون لها وتجعلون لها النذور؟ أين الآلهة التي كنتم تزينونها وتزخرفونها؟ أين الآلهة التي كنتم تعكفون عندها؟ لماذا ما تدعونها الآن؟ ضل، ذهب كل ما كانوا يعبدون من دون الله، ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاء ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، رجعوا إلى ما هم عليه. ففي حال الشدائد يخلصون، وفي حال الرخاء يشركون بالله سبحانه وتعالى. إذن المشركون علموا معنى لا إله إلا الله أو لا؟ علموا معناها، فلهذا في حال الشدة لا يرجعون إلا إلى الله، لأنهم يريدون النجاة من الغرق، وهم يعلمون أن العزة واللات ومنات و ما تسمع ولا تعي ولا تعقل ولا تبصر ولا تدبر ولا شيء لها. عند الشدة يعرفون ذلك، ولهذا يضعون على جنب ويلجؤون إلى الله عز وجل، لأنهم يعلمون ويوقنون أن الله سبحانه وتعالى بيد الأمر، وأنه الذي يسيرون في البر والبحر، وأن كل شيء بيده، فملكوت السماوات والأرض بيده، والليل والنهار بيده، وأقدار العباد بيده، فلهذا يلجؤون إليه سبحانه وتعالى، بخلاف ما عليه يعني عباد القبور، فإنهم في حال الشدة يلجؤون إلى القبور، ما يلجؤون إلى الله عز وجل، يلجأ إلى القبر إلى صاحب القبر. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى أعظم من شرك الأولين، لأن شرك الأولين شرك في الرخاء، إخلاص في الضراء وفي الشدة، لكن هؤلاء الشرك في الرخاء وفي الشدة، فلهذا كان شركهم أعظم من شرك العرب ومن شرك قريش. وإن كان كثير من الناس ربما يصنع مثل هذا فيستعظم ذلك، لكن هذا بنصوص أهل العلم ودلائل ذلك ظاهرة. فانظروا إلى عباد القبور عند الشدائد يلجؤون إلى من ويرجعون إلى من؟ نعم. فالمقصود من هذا أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بالانقياد لها، ينقاد لهذه الكلمة. أما يقول لا إله إلا الله وهو يخالفها، يقول لا إله إلا الله وهو يعارضها، يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما يبطلها، فهذا لا تنفعه، لا تنفعه لا إله إلا الله. فلا بد من الانقياد لما تدل عليه هذه الكلمة، الانقياد لله سبحانه وتعالى، وعدم التمرد وعدم الامتناع ووجوب الانصياع لله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون العبد منتفعا بهذه الكلمة. نعم. في شهر رجب يدور كثير من الصوفية، لما كنت هناك في تريم يدور عمر بن حفيظ على كثير من المساجد ويحثهم على زيارة هود، وأن حضورها يعتبر من أسباب كشف الكرب ورفع المصائب وإلى آخره. يعني ننتظر على الكرب فوق رؤوسنا حتى نزور هود على ما يزعمون؟ ونبي الله هود عليه السلام لا يعلم قبره أين هو، لا يعرف قبره، فإنه مقبور من قبل الجاهلية، من قبل الجاهلية، فأين الإثبات على أن هذا الآن المكان هو قبره؟ ولو ثبت ما هو الدليل على زيارته؟ لماذا ما زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما زاره علي رضي الله عنه قد جاء إلى اليمن؟ لماذا ما زاره خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وقد أتوا إلى اليمن؟ لماذا ما زاره الذين قاتلوا أهل الردة من جيش أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما هذا؟ يقول لا، اذهبوا إلى هناك من أجل أن تكشف الكرب. أين هو من قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هود عليه السلام ما بعثه الله عز وجل وأرسله في أمته إلا من أجل أن يعبدوا الله، لا أن يعبدوه، إلا أن من أجل أن يعبدوا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهذه دعوة هود عليه السلام، ما دعاهم إلى نفسه ولا دعاهم إلى عبادة القبور ولا إلى تعظيم القبور ولا إلى الإشادة بالقبور. وهود عليه السلام لما اعترضه قومه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كما يقولون هتفة، آلهتنا أصابتك بهتفة، وأنت ما تدعو إليه الآن من توحيد الله عز وجل وعبادة الله وترك ما يعبد آباؤنا فهذا جنون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما قال نرجع إلى قبر نبي الله نوح عليه السلام أو قبر فلان وفلان من الأنبياء والصالحين، إني توكلت على الله، رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تجد نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أو في موقف واحد يلجأ إلى أحد من الأنبياء أو إلى أحد من الملائكة أو إلى أحد من الصالحين إنما ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع بين يديه. نعم. وهكذا أصحابه لما بعث قوما من يعني سرية إلى بعض الأماكن فغدر بهم، فقال أميرهم عاصم ابن عدي رضي الله عنه: اللهم أخبر عنا نبيك. ما قال يا رسول الله أغثنا، ما قال يا رسول الله أغثنا ورسول الله حي، إنما قال: اللهم أخبر عنا نبيك. فنزل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله سبحانه وتعالى. والعجب من هؤلاء القوم أنهم في هذا الباب يقولون: نحن ما نصل إلى الله إلا بواسطة الأنبياء والصالحين. وإذا جئت في باب العلوم الشرعية يقولون: حدثني قلبي عن ربي. يا أخي، أنت قد وصلت إلى الله وأخذت العلم مباشرة عن الله، فاسأل الله، فاسأل الله سبحانه. لماذا في واسطة التبليغ أبطلت الواسطة واسطة النبيين وقلت حدثني قلبي عن ربي وعندنا العلم اللدني، أنت لكم علم الشريعة ونحن لنا علم الحقيقة، وعند نزول الشدائد والكرب ما في طريق إلى الله إلا عن طريق أهل القبور؟ عجائب. فنسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الانقياد لهذه الكلمة وتحقيق هذه الكلمة والبعد، كل البعد عن الشركيات وعن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فإن التعلق بغير الله عز وجل مما يبطل هذه الكلمة ويقدح فيها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.